بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الشهر المبارك شهر رمضان فرصة عظيمة لتعميق روابط الأخوة الإيمانية وتحقيق الوحدة الإسلامية، بل هو نموذج بما يحدث فيه لتحقيق هذا المعنى الإيماني الذي ننشده، هو بمثابة منهج متكامل، وحتى المعاني والمفردات الموجودة فيه دعوات صالحات تتحقق بها الأخوة الإيمانية، الحرص على طاعة الله، الواجبات والنوافل كل ومتأكدة الكل حريص على إفطار الصائمين، إخراج الزكاة، زكاة الفطر، ونعمل حتى زكاة رمضان في هذا الشهر المبارك، الامتناع عن كثير من الذنوب والمعاصي، الأمر الذي يحدث تآلف بين القلوب وبين النفوس، معان كثيرة وعديدة لو تأملنا واستعرضنا كل ما يحدث في هذا الشهر المبارك سنجده بمثابة يعني مقدمة لتحقيق هذه الأخوة الإيمانية، بل حتى الارتباط الوثيق بين آخر هذه الأمة وبين أولها، كيف كان يصوم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، استحضارنا لما كان يحدث ويدور في هذا الشهر المبارك يكون أشبه به أيضا درس بليغ تقودنا لتحقيق هذه الأخوة إذا ما أرادنا أن نعظم الحرمات ونحقق الشعائر والشرائع. نظرة كما ذكرنا على ما يحدث في هذا الشهر المبارك سنجد أن هذا الشهر من أعظم الفرص لتحقيق هذه الأخوة. هذه الأخوة الدينية وهذه الرابطة الإيمانية هي بمثابة مصلحة كلية، والاجتماع والإجماع أصل من أصول هذه الشريعة. يقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. ولذلك وجب على المسلمين أن يسعوا في تحقيق هذه الأخوة أتم تحقيق، إنما المؤمنون إخوة. وهذا السعي لتحقيق أو لتوحيد الصفح وجمع الكلمة هو من أفضل الأعمال وأجل القربات، بل كان هذا من أعظم الدروس التي خرج بها المسلمون من يوم بدر وأحد. يقول سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: والصلح خير. فهذا بلا شك من أعظم الواجبات الشرعية، والسلوك مرآة الفكر، متى كان العبد عالما بدين الله معظما لشرائع الله ولحرمات الله سيسعى في تحقيق هذه الأخوة الإيمانية. وهذه الأخوة ما تتحقق بمجرد حتى ترديد الكلمة ككلمة أو كمصطلح، نقول الأخوة الإيمانية الوحدة الإسلامية فتتحقق بذلك الأخوة أو الوحدة، أبدا. لابد طبعا من مقدمات، لابد من أسس، لابد من شروط شرعية لتحقيق هذه الأخوة الإيمانية. ويعني بدايات ذلك يعني معرفة قيمة هذه الأخوة، معرفة النصوص الشرعية التي حثتنا على التزامها وعلى العمل بمقتضاه. ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. والحديث متفق عليه، بل أيضا قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل امرأته، وفي الصلح بين بين المتخاصمين وفي الحرب. فالإصلاح بين المتخاصمين يعني لو الإنسان استخدم لغة التعريض مثلا أو حتى الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، كان يقول الإنسان فلان يجلك يقدرك يعرف لك فضلك مثلا وقدرك، هو يعني يكن لك الخيرات ونحو ذلك من المعاني التي قد ترقق النفوس وتذهب الجفوة، لا بأس بذلك، مصلحة كبيرة جدا أن يكون التآخي بين الأشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان من أوائل الأمور التي عملها صلوات الله وسلامه عليه أن آخى بين المهاجرين والأنصار، بين الأوس والخزرج، بل كانت المؤاخاة حتى بين كل اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالمؤاخاة مثلا بين عمرو بن الجموح وعبد الله بن حرام لدرجة أنهما مات في يوم واحد وقبر في أو دفن في قبر واحد. المؤاخاة مثلا بين معاذ بن جبل وبين ابن مسعود، وأوجه الشبه كبيرة جدا، يعني هم إخوة بعضهم من بعض رضوان الله عليهم أجمعين. وكانت طبعا يعني ابن مسعود عالم من علماء الأمة، ومعاذ بن جبل أيضا عالم من علماء الأمة. المؤاخاة مثلا بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء مؤاخاة أتت أكلها وأثمرت ثمرتها. وبالتالي أن يكون السعي لتحقيق هذه الأخوة ومعرفة الأدوات المقدمات الشروط التي تبتنى عليها هذه الأخوة، هذا مطلب شرعي حتى تتحقق أتم تحقيق. الاجتماع من أعظم أسباب النصر، يقول سبحانه والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وبالتالي إذا كنا ننشد نصرا يعني كيف نتفرق ونتشرزم، بل التفرق والتشرزم هو من أسباب الفشل والهزيمة والضياع. بل إذا ما أردنا أن نحكم على تجمع بالفشل ننظر لحالة أهله، ننظر لحالتهم، إذا كانوا متفرقين متشرزمين نقطع ونجزم بأنهم سيفشلون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وبالتالي كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير، فالواجب علينا الارتباط إذا أردنا أن نحقق نصرا على عدو الله وعدونا. وتحقيق الارتباط ومعنى الأخوة هذا من مقتضيات الإيمان، بمعنى كلما قوي إيمان العبد عارف مقدار نفع هذا الأمر. اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم وحصول التحاب بينهم يوجب لكل واحد منهم أن يرى مصلحته ومصلحة إخوانه واحدة، وأن الغاية أيضا واحدة، كلنا يعبد ربا واحدا، توجه لقبلة واحدة، يرجو ربه ويخاف سوء الحساب. لابد من تعظيم لحرمات الله، ويعني من أعظم الأمور التي نحذرها التفرق والاختلاف. ورد التحذير من التفرق والاختلاف في مواضع عديدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن التفرق والاختلاف من أعظم أسباب الفشل. وكما ذكرنا يعني مجرد ارتفاع الأصوات تطالب بالوحدة والاتحاد لا تكفي لتحقيقها، لابد من الوقوف على أرضية الواقع، لابد من استصحاب السنن الشرعية وللسنن الكونية. وإلا كم من سورة من سور الوحدة قامت ثم انهارت، كانت تحمل في طياتها معاني الفشل، لم تبنى إلا على حماسة طيبة في أحسن الأحوال. عندما نقول الوحدة والاتحاد طاعة وقربة لله لابد فيها من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من أعظم أسباب الوحدة البصيرة، وهي تستلزم العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. ولأن الإنسان عدو ما يجهل، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. والإنسان قد يكون معول هدم في جسد هذه الوحدة وهو لا يدري، يعني يفسد هذه الوحدة، والإفساد كبير وعظيم بالجهل بدين الله. الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، ولا تكفي العواطف أو الحم يا سات. يقول سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أساس التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي، وإلا فإذا كان لا يحسن التقوى لربما استل سيفه وضرب به رقاب المسلمين وظن أنه يحسن الصنع كحالة الخوارج. هل تحدث وحدة؟ هل يلتئم شمل مع وجود أمثال الخوارج؟ مثلا الجهل المصيبة لم يكن فيهم فقيه واحد قرأ القرآن ولم يجاوز حناجرهم. ولذلك عندما نقول لا أخوة بدون إيمان، لا صداقة بدون تقوى، يقول سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وروى الشيخان حديث الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الناس طبعا يصيبون ويخطئون، بشر ليسوا ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وبالتالي لابد من احتمال الهفوات، لابد من احتمال الزلة التي قد تبدر، وإلا فلو كانت التعاملات تعاملات خيالية سنقطع ما أمر الله به أن يوصل حتما لا محال. وهذا مشاهد في الزواج، مشاهد حتى في العلاقات التجارية ونحو ذلك. البعض أحيانا يرفع البعض الآخر إلى مصاف الملائكية، زوجة منتقبة مثلا، صحيح طيبة وحريصة على طاعة الله، ولكن الخطأ وارد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنا لو استوعبت ذلك وانطلقت من هذا المنطلق لكي أصوب أرفق يكون مني لين الجانب، ستستمر معاني الأخوة، معاني المحبة، معاني المودة، وكذلك الأمر في التجارة. هذا العامل الذي أستخدمه سيخطئ حتما لا محالة، ماذا أنا صانع؟ هل يكون العلاج هو البتر؟ والله لو كان المسلك وهكذا، الإنسان يبتر نفسه أول ما يبتر، وإلا فكل ابن آدم خطاء كما ذكرنا، ولا صح أن نكيل للعباد بمكيالين ولا أن نزن بميزانين. فإذا ما بدل الخطأ كان لابد من صبر وعفو وكظم للغيظ، ولابد من احتمال الهفوات والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولنا في نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة وقدوة طيبة، روت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. والحديث رواه مسلم، وكان هذا هو هديه صلوات الله وسلامه عليه. انتقامه إنما يكون لله، وما مست يد امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله تبارك وتعالى. ولكن كما هو مشاهد، البعض منا لا ينتقم إلا لنفسه، يسب يشتم مثلا، بينما حرمات الله تنتهك لا يعيرها اهتماما ولا التفاتا. وورد أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والحديث متفق عليه. فكان لابد من صبر وصفح كما ذكرنا. نحن لا نتعامل مع ملائكة، ولا نتعامل أيضا مع شياطين، فالأخطاء يعني متبادرة للأذان، الهفوات لابد أن تحدث وتقع وهي تبدر منا، ونحن نطلب من الناس العفو والصفح ونحو ذلك، لا يسودون الصحائف لهفوة بدرت. فكذلك الأمر إذا بدرت الهفوات من الناس، معنى الأخوة الإيمانية لابد أن يطوي هذه الهفوات، ولأن المصلحة في مصلحة كلية شرعية. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة أي تراب الحار ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والحديث رواه مسلم. طبعا يعني عندما نتكلم عن الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية وبداية الأمر لما ننظر لأرحام ولصلات وقرابة وجيرة ونحو ذلك وزملة عمل وصداقة في السكن ونحو ذلك، لو الإنسان يعني خاطع أمثال هؤلاء خصوصا البعض أقرب من البعض الآخر ماذا ستكون النتيجة؟ يعني والله لو قطعنا ما أمر الله به أن يوصل والأرحام معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، الإنسان هل سيهتم بعد ذلك بأخوة إيمانية؟ أو حتى لو تكلم عن الوحدة الإسلامية يكون صادقا وهو قد قطع أولاده وزوجته ووالديه ونحو ذلك وأقارب عمه وخاله لهفوات تبذر مثلا، محتاجين لسعة أفق ومحتاجين لشمولية نظرة، ولن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانب. نسدد ونقارب ونسعى في يعني صلة الأرحام وبر الوالدين ويعني رأف الصدع وخصوصا وسط هؤلاء الأقارب. ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. والحديث رواه مسلم. ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. الشعر كما ذكرنا فرصة عظيمة، إن سابك أحد أو قاتلك قل إني صائم، قل إني صائم. أما مواجهة الخطأ بالخطأ والقصور بالقصور لابد من تدريب النفس ولابد من تربيتها على طاعة الله واحتمال الأذى واحتمال الهفوات. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، قيل له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالمؤمن هي لين سهل ذلول منقاد، يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فمحتاجين لأدوات ومحتاجين لمقدمات حتى تتحقق هذه الأخوة الإيمانية، وإلا فالواحد منا قد ينادي بالوحدة وعمله ينأى يعني عن متطلبات هذه الوحدة، يعني نعبد الناس بأقوالنا ونصد عن سبيل الله بفعالنا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بولي سدلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. الرجل استأنف بوله والنجاسة وقعت على الأرض، وقعت في المسجد، وبالتالي فقليلها مثل كثيرها وستزال هي، ولكن لو قطعنا على الرجل بولته ستحصر ولربما مرض بسبب ذلك. فكان الأرفق به أن يستكمل، وهو ما صنع ذلك إلا جاهلا بحرمة المسجد، جاهلا بحكم هذه المسألة. فالباب الواسع هو تعليمه لا الشدة عليه واستدخال المضرة عليه. من حقوق الأخوة هذه الأخوة التي ننشدها المواساة بالمال، وأن يكون كل واحد منهم عونا لصاحبه يقضي حاجته يقدمه على نفسه، لا متطلبات لها مقدمات حتى تتحقق، يتفقد أحوال أخيه، يعفو عن زلاته، يعذره فيما عذره فيه رب العزة جل وعلا كالخطأ والنسيان وما استكره عليه، عليه أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه، يدعوه بأحب أسمائه إليه، يذكره بالخير في غيابه وفي حضوره، يفي له في معنى الأخوة يثبت عليها، يدوم على أخوته، يدعو له ولأولاده، بل حتى إذا ما مات العبد لا تنقطع هذه الأخوة. الإنسان لا ينسى إخوانه وهم في أضواف القبور وهم تحت أضواق الثرى. ورد في الحديث إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك، والحديث رواه الإمام مسلم. من أظهر الوسائل في تعميق روح الأخوة الإيمانية أن الإنسان إذا أحب أخاه يخبره بذلك، وإذا فارقه طلب منه الدعاء، وإذا لقيه ابتسم في وجهه وبادر إلى مصافحته، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له عندما هم بالعمرة، وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. ومن السنة أن الإنسان إذا ما أحب إنسانا يقول له إني أحبك في الله، والثاني قد يجيب ويقول أحبك الذي أحببتنا فيه، يعني يبادر إلى مصافحته، يحرص على الإكثار من زيارة إخوانه، استدخال السرور عليهم، تهنئتهم، يتأكد ذلك في المناسبات، تقديم الهدايا، تهادوا تحابوا الهدايا من شأنها أن تورث المودة، تذهب الضغائن حتى ولو كانت بالشيء القليل، يعني لا يحقر أحدكم من المعروف شيئا. ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الحق في مقابله واجب، وهذا الواجب لابد من تأديته، وإلا فالبعض يستوعب حقا وينسى الواجب عليه في الزواج وغير الزواج، يسأل عن حقه وهو مثلا لم يسكن الزوجة، لم يسكنها مثلا، أو يستوعب على إخواني الحقوق له كذا وكذا كحق له عليهم، وينسى الواجبات المنوطة به والتي أمره ربنا تبارك وتعالى بها. ورد مثلا في الحديث حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، بمعنى نقول يرحمك الله، وإذا مرض فعده، أي نعود ونزور في مرض، وإذا مات فاتبعه. والحديث رواه مسلم. كان بعض الصالحين يقول: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه، أو يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن مهتما بما قدم عليه وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. كان ابن شبرمة يقول: إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموت. هذا إلى ما يفعل الأخ يعني في تلبية حاجة أخي وفي قضائها، وكأنه لا وجود له، كبر عليه، توضأ وكبر عليه 4 تكبيرات وعده في الموت. يحكى أن مسروق كان عليه دين ثقيل، وكان أيضا على خيثمة دين، فقضى خيثمة دين مسروق، وذهب مسروق وقضى دين خيثمة، كلهم مدين، هو الأول مدين والثاني مدين، ولكن خيثمة يسعى في قضاء دين مسروق، ومسروق يسعى في قضاء دين خيثمة وهو لا يعلم. وكان هذا هو شأنه. سأل علي بن الحسين رجلا: هل يدخل أحدكم يده في كم أخيه، أي في جيبه أو كيسه، فيأخذ منه ما يريد بغير إذنه؟ قال: لا. قال: فلستم بإخوان، معنى الأخوة التامة الكاملة أن يصبح الإنسان وأخيه كالجسد الواحد، والمؤمن المؤمن كالبنيان، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الإنسان يصل مع أخيه والأخ كالنفس إلى أن تذهب الجفوة وتتحقق الألفة، بحيث لو وضع يده في جيب أخيه وأخذ ما يحتاجه الأخ يسر بذلك، وهذا هو الذي ينشده ولا ينشد غيره. ولذلك قال علي بن الحسين: لستم بإخوان طالما لم ترتقوا لهذه الدرجة. يعني كان يكون الحال عندما تتوثق أواصر الأخوة والمحبة من أعظم أسباب الوحدة، وحدة المنهج. أن نعود لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة في الصيام وغيره. كيف كان صيام سلفنا الصالح؟ كيف كانوا يصومون النهار ويقومون الليل؟ هم أسواتنا وهم قدواتنا، ونحن نقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلكي تتحقق الأخوة الإيمانية أو الوحدة الإسلامية لابد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وحدة الفكر قبل وحدة العمل. وإلا فلو كان البعض صوفي والبعض شيعي والبعض يدين بعقيدة الخوارج مثلا، معتزلة أشاعرة أو ما شابه ذلك، كيف تتحقق هذه الأخوة الإيمانية وقد تعددت المشارب وتنوعت أو تعددت المناهج على مثل هذا النحو؟ ونحن نعلم ما الذي يعني فعله الخوارج علي بن أبي طالب وبالصحابة الكرام، وما زلنا نشاهد ما الذي تفعله الشيعة وغير الشيعة. طوائف كما ذكرنا قد يصلون نقمة على الإسلام وأهله. ما الذي فتح أبواب بغداد لهلاك مثلا ونحو ذلك؟ فهل الوحدة الإيمانية التي ننشدها تتحقق بمجرد الكلمة مع تعدد المناهج على مثل هذا النحو؟ إذا ما أردنا وحدة فلابد من وحدة المنهج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلابد اليوم حتى عندما نشاهد بعض المسلمين صيامه عن حل الفوازير، تسالي، عروض مستمرة للأفلام، هل هذا صيام؟ والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا والصحابة الكرام كانوا يضمئون نهارهم، كانوا يعني يفترتون جباههم إذا ما جنهم الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا يصلون بالمئين من الآيات، كانوا يعظمون حرمات الله وشعائر الله جل وعلا. ولذلك كانت الأخوة الإيمانية. فإذا ما أردنا أخوة يعني تامة كاملة فعلينا أن نرجع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. اليوم عندما نشاهد بعض المسلمين هذا يتنادى بالديمقراطية، وهذا يتنادى بالاشتراكية، هذا وطني، هذا قومي، وحدود مصطنعة على مثل هذا النحو، كيف تتحقق الأخوة الإيمانية؟ أعمل فينا الأعداء سياسات فرق تسد، وانطلت علينا حيل الأعداء، وكانت النعرات، وكانت التشريعات الجاهلية، هذا يدين بشريعة فرنسية، هذا يعمل بشريعة هولندية، هذا شريعة إنجليزية. كيف تتحقق معاني الأخوة الإيمانية؟ محتاجين لأن نحل شريعة ربنا محلها اللائق بها حتى تتم وتكتمل وحدتنا. يعني ربنا يشرع لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون نحرمان نفصل الدين عن الدولة، نصوم رمضان ثم نتحكم مثلا بشريعة ربنا. كيف تتحقق الوحدة وكيف تتم معاني الأخوة الإيمانية، فمحتاجين للعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، والسلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون هم من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء. إذا أردنا العز والنصر والتمكين والسعادة والنجاة والفوز، فعلينا بهذا المنهج المنضبط لفهم الإسلام وللعمل به. وإلا فانظروا لأحوال النصارى، يقول سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لما تركوا بعد أوامر الله هل تحققت وحدتهم؟ أبدا. ونحن اليوم لابد من تعظيم لحرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فعدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر يترتب عليه مخالفة بين القلوب، فكيف إذا ما هجرنا شريعة ربنا تبارك وتعالى والبعض يستخف بحجاب وبختان وبغير ذلك من المعاني؟ محتاجين للعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فكثيرا ما يكذب الواقع الأقوال التي نترنم بها ونرددها، محتاجين لعمل صادق، والعملة الزائفة لا تروج على الله تبارك وتعالى. إذا ما أردنا وحدة فعلينا بالعمل بطاعة الله وترك المعاصي والذنوب، ترك كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. لا يمكن أبدا أن تأتلف النفوس على المعاصي على البدعة. ولذلك قال سبحانه في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فقال الظلمات والنور، لم يقل الظلمة والنور، لا، جمع لفظ الظلمة، لأن الأباطيل كثيرة لا تنحصر، البدع عديدة. أما النور الحق واحد، تعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. والإمام مالك قال: ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد. ولذلك النور أفرد، قيل والنور، لم تقل الآية وجعل الظلمات والأنوار، لا، ولم تقل أيضا وجعل الظلمة والنور، ولكن قالت وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فأن نتعلم الحق وندين به، أن نرجع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، ما نقبل التأصيلات التي تخالف نصوص الشريعة، هي مردودة على صاحبها كائنا من كان. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فرصة عظيمة، فرصة عظيمة الكل بيحرص فيه على طاعة ربه وعلى متابعة الواجبات بالمستحبات والفرائض بالنوافل، الإنسان بيتنزع عن كثير من المعاصي والمخالفات، فرصة عظيمة كما ذكرنا، ومنهج إيماني تتحقق به الأخوة الإيمانية. محتاجين إذا ما أردنا العمل لتحقيق هذه الأخوة أن نتجنب الخلاف ما وسعنا الأمر. الخلاف شر كله، يعني لما أتم ابن مسعود الصلاة خلف عثمان بمنن ورجع في ذلك وكان يرى خلاف ما يراه عثمان، رجع فقال الخلاف شر كله. وبهذا أيضا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مسألة مهمة، مسألة القنوط في صلاة الفجر. ابن تيمية يرى أن القنوط هذا يشرع في النوازل فقط، لا يكون على جهة الاستدامة في صلاة الفجر كما تصنع بعض المساجد، لا أبدا، هذا يكون في النوازل وقبل الركوع أو بعد الركوع، والدعاء في الصلوات الخمس، والدعاء بحسب النازلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان تشاعرا يدعو على رعل وذكوان وعصية، قال عصية عصت الله ورسوله، كان يدعو للمستضعفين بمكة سلمة بن هشام، عياش بن أبي ربيعة، عمر بن الخطاب لما هم بقتال أهل الكتاب قنت يده على كفرة أهل الكتاب، علي بن أبي طالب لما هم بقتال الخوارج قنت يده على الخوارج، فيكون الدعاء في النوازل. لما سئل ابن تيمية قال نوافق الإمام حتى وإن كنا نخالفه في هذه المسألة، واستدل بعدة استدلالات طيبة، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، استدل بفعل ابن مسعود في صلاته خلف وإتمام صلاة خلف عثمان بمنى لما رجع قال الخلاف شر كله، استدل بقصة زيد بن ثابت مع سائله لما سئل عن مناسك العمرة أجاب ثم قال افعل ما يفعل الإمام، رغم أن زيد بن ثابت أجاب ولكن قال افعل ما يفعل إمامه، فليتنا نقدر معاني الخلاف، قد تسور خلافات هي أقرب لخلاف التنوع، كخلاف في تفسير مثلا الصراط المستقيم، البعض يقول هو الإسلام هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هو رجوع للكتاب، خلاف تنوع ليس خلاف طلاد، قد يكون خلاف سائر معتبر لا يفسد للود قضية، وبالتالي كيف نتشرزم كيف نتدابر ونتقاطع، كان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة ما يقصدان إلا الخير، أم المؤمنين عائشة اختلفت مع معاوية في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أم لا، هل تقاطع أم تدابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني خريضة، لما خاف البعض فوات الوقت صلى في الطريق، والبعض الآخر امتثل ظاهر النص ولم يصلي إلا في بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وصفهم صفا واحدة وقاتل بهم الأعداء، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، الخلاف شر كله ولابد أن ننأى بأنفسنا عنه ما وسعنا الأمر، الخروج من الخلاف طاعة وقربة لله تبارك وتعالى، ولابد من تقدير نوعية الخلاف، هل هذا الخلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية أم هو خلاف غير منجبر، كخلافنا مثلا مع الصوفية عندما يقولون بسقوط التكاليف، هذا خلاف غير منجبر، كيف تسقط التكاليف عن مخلوق، اللهم إلا لو كان مخبولا حينئذ يسقط عنه التكليف، أما أن يزعمه أن الإنسان يظل مريدا حتى يرتقي إلى مرحلة الواصل وحينئذ يسقط عنه التكليف، هذا مرفوض غير مقبول، عقيدة الصوفية في الحلول والاتحاد، عقيدة مثلا الصوفية في بناء المساجد على القبور وصرف العبادة للمقبورين بدعم المحبة إلى غير ذلك، مسائل كثيرة وعديدة، هذا خلاف يفسد للود قضية، هذا خلاف غير منجبر، لابد أن تترك الصوفية هذه المخالفات وهذه المصادمات لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تخرج الشيعة مثلا يسبون الصحابة الكرام يكفرونهم، هذا مرفوض غير مقبول، كيف نقول بالتقريب بين السنة والشيعة، هل نملك التنازل عن مثل هذه القضية مثلا، عندما يصير الشيعة حربا ونقمة على أهل الإسلام على أهل السنة والجماعة كيف يقبل ذلك، عندما يقولون بعصمة الأئمة يقولون وعقيدتهم قريبة الشبه من عقيدة الصوفية، تعظيم المقبورين وصرف العبادة لهم من دون الله إلى غير ذلك من المسائل التي تدين بها الشيعة، وبالتالي فهذا خلاف غير جابر، خلاف غير سائغ، خلاف غير معتبر لأهل السنة مع أهل السنة والجماعة، خلاف الخوارج عندما يكفرون بالكبيرة، خلاف المعتزلة عندما يقدمون العقل على النقل مثلا، هذا مرفوض، العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه، العقل دابة توصلك لقصر السلطان ولا تدخل بها عليه، ولا يظن تعارض بين نص صحيح وبين عقل صريح، فإذا ما وجدت المعارضة إما أن يكون النص غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صريح، وإلا فمرد الأمور للكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل، إذا ما أردنا وحدة إسلامية علينا أن نحذر وساوس شياطين الإنس والجن. وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان لا ينام، ولو نام لاستراحنا. هو وأولياء يعملون ليل نهار من أجل تفريق المسلمين وإضعاف كلماتهم، يستخدمون سياسات فرق تسد. فعلينا أن نحذر الفلسفات والنظريات الكفرية، نتباعد عن وسائل الدس الفاجرة والماكرة، ننتهز فرصة هذا الشهر الكريم خصوصا وقد صفدت الشياطين، فنكثر من الدعاء والتضرع. عسى ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد كلماتنا ويجعل بأسنا على عدوه وعدونا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.